بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يقينا عذاب النار، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. إخواني في الله، من أعظم منن الله عز وجل علينا أن بعث فينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، مبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي أبو القاسم صلوات الله وسلامه عليه، أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، أخرج به الناس من الكفر إلى الإسلام والتوحيد، أخرج الله عز وجل به الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، لا يتم إسلام عبد حتى يشهد برسالته. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يسأل العبد عنه في قبره، فبعد أن يدفن الإنسان يبعث إليه بملكين فيجلسانه وينتهرانه ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ سيرته صلوات الله وسلامه عليه هي السراج المنير، أمرنا الله عز وجل أن نقتفي أثره وهديه ومنهاجه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعلى المسلم أن يتعلم من سيرة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أن يعرف نسبه، وأن يعرف هديه وقوله وفعله وتركه. وللأسف الشديد، كثير من المسلمين أعرض عن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وعن دراسة سيرته صلوات الله وسلامه عليه. واليوم تمر بنا أحداث هجرته صلوات الله وسلامه عليه من مكة إلى المدينة، هذا الحدث الذي تغيرت به مجاري الأمور، وكان بداية لنشر الدولة الإسلامية ونشر دين الله عز وجل في بقاع الأرض، ثم وصول هذا الدين إلينا إلى أن تقوم الساعة. فيه دروس وعبر. والهجرة إخواني تنقسم إلى قسمين: هجرة من دار أمن إلى دار خوف، وهجرة من دار كفر إلى دار إسلام. أما الهجرة الأولى وهي الهجرة من دار الأمن إلى دار الخوف، وهي الهجرة من دار الخوف إلى دار الأمن، فهي الهجرة إلى الحبشة، والتي هاجرها الصحابة رضوان الله عليهم، الهجرة الأولى والثانية. فقد كانت مكة دار خوف، عذبوا فيها أهل الإسلام وأساءوا فيها إلى نبي المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم. فهاجر الصحابة إلى الحبشة لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد من أهل الكتاب والنجاشي. فهذه الهجرة الأولى، أن يهاجر المسلم من دار الخوف إلى دار الأمن يستطيع فيها أن يعبد ربه. والهجرة الثانية هي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، والمقصود بها الهجرة من مكة إلى المدينة، ومكة آنذاك كانت دار كفر قبل أن يفتحها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت واجبة على كل صحابي في مكة أن يهاجر إلى المدينة. ثم انقطعت هذه الهجرة بفتح مكة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. نبينا صلى الله عليه وسلم لما لاقى من قريش ما لاقى، اتهموه بالكذب، واتهموه بالسحر، واتهموه بالخيانة. فيقول ابن كثير: فكان أحياء العرب يتحامونه لما يسمعون من قريش فيه إنه كاذب، ساحر، كاهن، شاعر. قال: أكاذيب يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم، فيصغي إليهم من لا تمييز له من الأحياء. وأما أصحاب العقول فإنهم إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأن ما يقوله حق وأنهم مفترون عليه فيسلمون. وقد جاء رجل من أشراف العرب وساداتهم، فتلقاه صناديد قريش وقالوا له: إن هذا ساحر وهذا شاعر، فانتبه لا يصدنك عن دين أبائك. حتى وضع القطن في أذنيه حتى لا يسمع قول هذا النبي ولا يتأثر به. فلما صلى عند الكعبة سمع النبي صلى الله عليه وسلم، أو فلما طاف بالكعبة سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، فدخل في قلبه وقال: والله ما هذا بقول ساحر ولا بقول شاعر. حتى دخل عليه في بيته وطرق الباب قبل ذلك، فقال: أسمعني مما سمعت. فلما قرأ عليه شيئا من القرآن قال: والله ما هذا بقول بشر، فأسلم ودخل في دين الله عز وجل. لكن هذا حال أهل الباطل، دائما يصدون الناس عن الحق ويشوهونه في أنظارهم حتى لا يقبلون عليه. ثم قال: وكان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا مبعوث في هذا الزمان، وأهل المدينة كانوا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأوس والخزرج، وكانت بينهم حروب طاحنة وقتل، واليهود، وهذا الصنف الثالث. وكان اليهود يقولون للأوس والخزرج: هذا أوان خروج نبي وسنتبعه ونقاتلكم به. واليهود قوم بهت يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يلبسون الحق بالباطل كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، ويقولون: إنا سنقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه. الكعبة كانت موجودة من قبل آدم، بناها الملائكة، وحج إليها آدم، وحج إليها نوح، وحج إليها الأنبياء، وجدد بناءها إبراهيم عليه السلام، وجددت في زمن محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. قال: وأما اليهود فلا، ما كانوا يحجون. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى، ورأوا أمارات الصدق عليه، قالوا: والله هذا الذي توعدكم يهود به فلا يسبقنكم إليه. ومما ورد أن عبد الله بن سلام لما أسلم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فإذا جاءوا فاسألهم عني. فقام خلف الباب فجاء اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في عبد الله؟ قالوا: هو حبرنا، خيرنا، وابن خيرنا. قال: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: نعم. فخرج فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا: والله شرنا وابن شرنا. وانصرفوا. فهم قوم بهت يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون نبوته. قال: ثم قدم مكة أنس بن رافع في فتية من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف على عدوهم من الأوس أو الخزرج. جاءوا إلى مكة يطلبون حلف قريش على إخوانهم في المدينة، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام. فقال إياس بن معاذ وكان شابا حدثا: يا قوم، هذا والله خير مما جئنا به. فضربه أبو الحيسر وانتهره فسكت، ثم لم يتم لهم هذا الحلف فانصرفوا إلى المدينة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم في الحج 6 نفر من الأنصار كلهم من الخزرج، فدعاهم إلى الإسلام، وكانت هذه بيعة العقبة الأولى. قال: فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء، أي دون قتال، كما كانت بيعة النساء بعد الحديبية، وهي المذكورة في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قال: ولم يكن أمر بالقتال بعد. فلما انصرفوا إلى المدينة بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله سبحانه وتعالى، فأسلم على يديهما بشر كثير، وكثر الإسلام بالمدينة وظهر. ثم رجع مصعب بن عمير إلى مكة ووافى الموسم ذلك العام، الحج الثاني، ووافى الموسم في ذلك العام خلق كثير من الأنصار والمشركين، من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء بن معرور. فلما كانت ليلة العقبة وهي بيعة العقبة الثانية تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار قريش على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم. فكان أول من بايعه البراء بن معرور، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه. وممن حضر هذه البيعة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على الكفر قبل أن يسلم، موثقا مؤكدا للبيعة، حضر مؤكدا موثقا للبيعة، وتكلم بكلام مفاده: هذا الرجل منا وفي حمايتنا، وإنه اختار الذهاب إليكم، فإن كنتم تقدرون على حمايته فبها ونعمت، وإلا أسلموه لنا. فكلهم شهدوا على البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تمت البيعة علم بها إبليس، فنادى على جبل من جبال مكة: يا أهل قريش، الحقوا محمدا والصابئة معه. فذهبت قريش بعد أن سمعوا كلام إبليس إلى أهل يثرب وإلى سيدهم عبد الله بن سلول، وعبد الله بن سلول كان على وشك أن يعين ملكا على أهل المدينة أجمع، فأخبروه الخبر فكذبه، قال: والله ما كان لقومي أن يفتروا علي، فلو فعلوا ذلك لأخبروني، وحلفوا على ذلك بأشد الأيمان. فصدقهم أهل قريش. فلما رجعوا لا زال إبليس فيهم حتى رجعوا يطلبون أهل يثرب، وإذا بهم قد انصرفوا إلى ديارهم، فما لحقوا إلا ب2، فر الأول وعذبوا الثاني. قالت: ثم أذن للمسلمين بعدها صلى الله عليه وسلم من أهل مكة في الهجرة إلى المدينة بعد بيعة العقبة الثانية، فبادر الناس إلى ذلك. فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة أبو سلمة ابن عبد الأسد، هو وامرأته أم سلمة. وانظروا إلى جهاد الصحابة رضوان الله عليهم وتفانيهم في نشر الإسلام وحمايته والذود عنه. أبو سلمة هاجر الهجرة الأولى للحبشة والثانية، ثم يستعد للهجرة إلى المدينة هو وزوجته وسلمة. فاحتبست دونه ومنعت سنة من اللحاق به، وذلك أن قومه بنو عبد الأسد اجتمعوا، وكذلك قوم زوجته أم سلمة، فقال قوم زوجته: هذه نفسك قد غلبتنا عليها، فما لك وابنتنا هذه؟ فأخذوا عنه زوجته، فجاء قومه قالوا: ونحن نأخذ ابننا سلمة. فغضب قوم أم سلمة على هذا ورفضوا، واشتد غضب قوم أبي سلمة على سلمة، فتجاذبوه من يديه حتى انخلعت يداه وهو طفل صغير. ثم أخذه قوم أبي سلمة، وذهبت أم سلمة مع قومها، وذهب أبو سلمة إلى المدينة، تفرق شمل الأسرة، ومع ذلك ما صده عن دين الله. خرج أبو سلمة إلى المدينة، وأم سلمة عند قومها، وسلمة عند أجداده وأعمامه، فبقيت تخرج سنة كاملة تبكي، حتى رق لها بعض قومها فشفع لها فسمحوا لها، ورد عليها ولدها بعد سنة. فلقيها رجل من المشركين فأخذ بناقتها، بزمام ناقتها، حتى أوصلها إلى المدينة، والعرب كان عندهم نخوة، فأوصلها إلى المدينة وقال: هذه الدار التي فيها زوجك. ثم رجع. وممن خرج؟ أبو صهيب الرومي رضي الله عنه، تبعه كفار قريش وقالوا له: لقد جئتنا صعلوكا فقيرا، وقد جمعت منا أموالا، فكيف نتركك تذهب بهذه الأموال؟ قال: أرأيتم إن جعلت لكم هذه الأموال أتتركوني؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد تركتها في موضع كذا وكذا. وكانوا لا يكذبون، فرجعوا وأخذوا أمواله وخلوا سبيله، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل قال: ربح البيع صهيب، ربح البيع، ربح البيع. ما يهمها أموال الدنيا، يهم هذا الدين، نصرة هذا الإسلام، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه. قال: ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما، أقام بأمره لهما إلا من اعتقله المشركون كرها. وقد أعد أبو بكر رضي الله عنه جهازه وجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، منتظرا حتى يأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في الخروج. فلما كانت ليلة هم المشركون بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الليلة التي اجتمعوا فيها في دار الندوة، وجاءهم أو اتفقوا على أن يجمعوا من كل قبيلة رجلا يقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بسيفه، فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، ويقبل بنو هاشم بالدية. كيف يقاتلون كل قبائل العرب؟ ما يقدرون. قال: وأرصدوا على بابه أقواما، إذ خرج قتلوه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لم يره منهم أحد، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وقد جاء في الحديث أنه ذر على رأس كل واحد منهم ترابا، وإن كان في الحديث مقال. ثم خلص إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، فخرج من خوخة في دار أبي بكر، أي من باب صغير، وقد استأجر عبد الله بن أريقط وكان هاديا خريتا، أي يتبع الأثر ويدل الناس على الطريق، ماهرا بالدلالة إلى أرض المدينة، وأمناه على ذلك مع أنه كان على دين قومه، وسلم إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث. وهذا فيه دلالة على الأخذ بالأسباب، مما يتعلمه أن المسلم عليه أن يأخذ بالأسباب ثم يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وإلا كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم والله على كل شيء قدير أن ينقله إلى المدينة في طرفة عين، لكن أخذ بالأسباب ثم توكل على الله سبحانه وتعالى. جهز الراحلة وأخذ واختار الصاحب وأخذ الدليل الذي يدله على الطريق، ثم اختبأ صلى الله عليه وسلم في غار ثور 3 أيام وغاير الطريق. كانوا يذهبون من مكة إلى المدينة شمالا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه غربا باتجاه البحر الأحمر، ثم اتجه بعد ذلك إلى المدينة فغاير الطريق صلوات الله وسلامه عليه. فلما حصل أو وصل في الغار عم الله على قريش خبرهما، فلم يدروا أين ذهب، وجن جنون قريش. وكان عامر بن فهيرة يريح عليهما غنما لأبي بكر، وكانت أسماء ابنة أبي بكر تحمل لهما الزاد إلى الغار، وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمع ما يقال بمكة ثم يذهب إليهما بذلك فيتحرزان منه. وجاء المشركون في طلبهما إلى غار ثور، وصلوا إلى غار ثور حتى إنهم مروا على باب الغار، وحازت أقدامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وعم الله عليهم باب الغار. ويقال والله أعلم إن العنكبوت سدت على باب الغار، وإن حمامتين عششتا على بابه، لكن لا تصح هذه الرواية، فذلك تأويل قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وهم الملائكة. ولو كان المقصود بالجنود الحمامتين وبيت العنكبوت لكانت مرئية، فقال وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. قال وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لشدة حرصه بكى حين مر المشركون، وقال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآنا المشركون على باب الغار، ما يفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيء يسير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بقوة المتوكل على الله وصدق الإيمان، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ولما كان بعد الثلاث جاءهما ابن أريقط بالراحلتين، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة وسار أمامهما على الراحلة، وجعلت قريش لمن جاء بواحد من محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 100 من الإبل. فلما مروا بحي مدلج بصر بهم سراقة بن مالك بن جعشم سيد مدلج، فركب جواده وسار في طلبهم. فلما قرب منهم وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبا بكر يكثر الالتفات خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم حذرا عليه وهو صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، فقال أبو بكر يا رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رهقنا أي وصلنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسه في الأرض، فقال قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر في أديم أي في جلد، ورجع يقول للناس قد كفيتم ما هاهنا، يعني لا تأتوا من هذا الطريق فقد ذهبت ولم أره. وقد جاء مسلما عام حجة الوداع ودفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كتبه له، فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وعده وهو لذلك أهل. ومر صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك بخيمة أم معبد، فقال عندها أي نام، ورأت من آيات نبوته في الشاه طلب شاة، وهي امرأة عجوز قد غادر زوجها وعندها شاة ضعيفة هزيلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بها. فلما جاءت بها مسح على ضرعها فامتلأ لبنا، وهذا من الآيات التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم، أيد الله بها نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فشرب صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر وترك لهم فضلا وزيادة. قال في سنة مجدبة مما أبهر العقول حتى أسلمت هي وزوجها. والقصة كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية قال قصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا. وقد كان قد بلغ الأنصار مخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وقصده إياهم، فكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرة ينتظرونه. فلما كان يوم الاثنين 12 من ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته صلى الله عليه وسلم، وافاهم حين اشتد الضحى، وكان قد خرج الأنصار، فلما طال عليهم رجعوا إلى بيوتهم، فأول من أبصره رجل من اليهود، وكان على سطح أطمة أي على مربع مرتفع، فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون. فخرج الأنصار في سلاحهم فتلقوه وحيوه بتحية النبوة. وأما أنهم تلقوه بطلع البدر علينا فلم يصح بسند صحيح. ونزل صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم، وقيل على سعد بن خثيمة، وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم لم يره بعد، فكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه. فلما اشتد الحر قام أبو بكر بثوب يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحقق الناس حينئذ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأقام صلى الله عليه وسلم بقباء أياما، وقيل 14 يوما، وأسس مسجد قباء، وهو أول مسجد بني وأسس على التقوى. ثم ركب بأمر الله له فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي، ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهم، فقال: دعوها، أي الناقة قصواء، فإنها مأمورة. فلم تزل ناقته سائرة به، لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم، فيقول: دعوها فإنها مأمورة. فلما جاءت موضع مسجده اليوم بركت، ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت فبركت في الموضع الأول، فنزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في دار بني النجار. فحمل أبو أيوب رضي الله عنه رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع المدينة، وكان موضع المسجد، وكان مربدا ليتيمين، أي موضع لوضع التمر، وبناه مسجدا، فهو مسجده الآن، وبنى لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لأزواجه حجر إلى جانبه. وأما علي رضي الله عنه فأقام بمكة ريثما أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده وغير ذلك، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تفاصيل يسيرة عن قصة هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يظهر فيها عظم تحملهم لدعوة الإسلام، وكيف خرجوا من أموالهم وأهليهم وذراريهم وديارهم لأجل لا إله إلا الله، تركوا كل الدنيا وراء ظهورهم وذهبوا إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الهجرة يظهر لنا عظم دور الصحابة رضوان الله عليهم، تركوا أموالهم وخرجوا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. بذلوا الدم والمال في سبيل نصرة هذا الدين حتى وصلنا نحن في هذه الأزمان وإلى أن تقوم الساعة، فلهم فضل عظيم علينا رضوان الله عليهم. فالواجب علينا أن نترضى عليهم وأن ندعو لهم وأن نكف عما شجر بينهم، ولا نقدح فيهم ولا نسبهم. وأما من سب الصحابة فإن قصده الطعن في الدين، لأن هذا الدين إنما هو منقول على أكتاف الصحابة رضوان الله عليهم وبأقوالهم وعلى ألسنتهم، فالطعن في الناقل طعن في المنقول. كيف يطعن في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو الذي مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه في الغار وسانده وصدقه وأول من آمن به، ثم يكفر؟ قال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا أو فضة ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. لهم فضل عظيم في هذا الدين ارتضاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك من الدروس في هذه القضية في قصة الهجرة أن الدين أغلى من الأرض، فقد هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة على الرغم من حبه لها، التفت إليها قال والله إنك لأحب البلاد إلي وإلى الله. لماذا؟ لأن فيها بيت الله الحرام، ولولا أن قومك يخرجوني ما خرجت. لماذا خرج؟ حتى يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. لما ما وجد من قومه استجابة خرج إلى بلد أخرى يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ثم رجع بعد ذلك فاتحا ففتح مكة وأصبحت دار إسلام وانقطعت بعد ذلك الهجرة. هذا شيء يسير من ذكر هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله تعالى نتكلم في الجمعة القادمة عن تأملات في قول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.